خرجنا معهم أنا والجعفري الذي ما زال منبهرا مبهوتا من أثر كلام الإمام عليه السلام له، فسألته: معذرة يا سيدي، لماذا قال لك الإمام الرضا عليه السلام هذا الكلام؟
هل سمعت يا أخي حسن إجابته وروعة أسلوبه في الإجابة وإقناع السائلين؟
نعم سمعت.
لأجل ذلك حدثتني نفسي قائلة: ينبغي أن يكونوا أنبياء.
ومن كنت تقصد بهذا الكلام مع نفسك؟
أقصد بهم أئمة أهل البيت عليهم السلام. فأنا متعجب يا أخي، كيف عرف أبو الحسن الرضا عليه السلام ما يدور في خلدي وحدثتني به نفسي؟
حقا يا سيدي، إن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام علماء حلماء، يحسبهم الجاهل أنبياء وليسوا بأنبياء.
ذهب توفيق إلى بيت أبي حبيب النباجي، حيث سمع أن لديه رواية عجيبة رائعة، فاستقبله بالترحاب والتجليل لما علم أنه قصده لسماعها منه، وها هو الآن جالس أمامه يحدق فيه لعله يريد أن يسأله سؤالا ما.
معذرة إليك يا ضيفنا العزيز، كأني أراك تتحدث مع شخص ما، وكما ترى فإنه لا يوجد في الحجرة غيرنا، فمع من كنت تتكلم؟
ها؟ أنا الذي يجب أن يقدم اعتذاره يا سيدي الكريم، كنت على اتصال بأهل زماني، فكما ذكرت لك أني قادم من القرن الخامس عشر الهجري، حيث هم الآن بانتظار سماع حديثكم عن الإمام الرضا عليه السلام.
طيب، ذات ليلة من ليالي الصيف، بينما كنت نائما إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وقد جاء إلى النباج.
معذرة يا سيدي، وما هو النباج؟
إنه اسم قريتنا هذه التي أنت فيها الآن.
ولذلك سميت بالنباجي نسبة إليها، أليس كذلك؟
وهو كذلك يا ولدي.
طيب، وأين نزل رسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاء إلى قريتكم؟
نزل في مسجدها الذي ينزل فيه الحجاج كل سنة، وكأني مضيت إليه وسلمت عليه، فرد علي التحية بأحسن منها.
بلا شك يا سيدي، فإنها أخلاق رسول الله.
فوقفت بين يديه بكل أدب واحترام، وكان أمامه طبق من خوص نخل المدينة فيه تمر صيحاني، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض قبضة من ذلك التمر وناولني إياه.
وأكلته؟
قبل أن أكله عددته.
فكم كان عدده يا سيدي؟
18 تمرة.
ثم ماذا حصل بعد ذلك؟
استيقظت من النوم وأنا أفكر في التمرات وعددها.
ماذا فكرت يا سيدي يا أبا حبيب؟
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطى شيئا في المنام فإنما يعطي بركة ورحمة.
وبماذا تأولت عطاء رسول الله صلى الله عليه وآله لك؟
تأولته بأني أعيش بعدد كل تمرة سنة واحدة.
وهذا يعني أنك تعيش 18 سنة، أليس كذلك؟
بلى يا ولدي، ولكن الأعجب من هذا.
الأعجب؟ وما الأعجب يا سيدي يا أبا حبيب؟
وبعد 20 يوما من رؤيتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، بينما أنا في أرض لي تحرث للزراعة، حتى جاءني من أخبرني بقدوم الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام إلى قريتنا النباج قادما من المدينة.
وحتما ذهبت للقائه؟
كنت أطير من الغبطة والفرح، فهرأت إليه مهرولا حتى وصلت المسجد، والناس يتوافدون عليه من كل حدب وصوب.
قل لي، وهل نزل الإمام عليه السلام في مسجد قريتكم؟
نعم يا ولدي، والله فقد نزل في ذلك المسجد الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه في المنام قبل 20 يوما.
ما أسعدكم. وماذا فعلت عند وصولك المسجد يا سيدي؟
مضيت فور وصولي إلى المسجد نحو أبي الحسن عليه السلام، فإذا هو جالس في الموضع الذي كنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فيه، وتحته حصير مثل ما كان تحت رسول الله، وبين يديه طبق خوص فيه تمر صيحاني.
تمر صيحاني؟ من نفس نوع التمر الذي كان في طبق رسول الله صلى الله عليه وآله؟
نعم يا ولدي، نفس نوع التمر. اقتربت منه وسلمت عليه، فرد علي السلام كما رده علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إنهم جميعا نفس واحدة.
استدعاني الإمام أبو الحسن عليه السلام وناولني قبضة من ذلك التمر.
وأكلته؟
لا يا ولدي، بل عددته.
وكم كان عدده؟
والله كان عدده مثل ذلك العدد الذي ناولني إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام.
18؟
نعم يا ولدي، بالتمام والكمال.
أكمل يا سيدي، ثم ماذا بعد؟
فبعد أن عددت التمرة ووجدته 18 تمرة، قلت للإمام الرضا عليه السلام: زدني منه يا مولاي.
بلا شك زادك من ها؟
لا يا ولدي، لم يزدني، ولكنه قال لي:
قال الإمام لأبي حبيب: لو زادك رسول الله لزدناك.
هل حقا ما أرى؟ هذا أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، صاحب الإمام الرضا عليه السلام. ألي أرى ما في جعبته من أحاديث؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أين كنت يا ضيفنا العزيز؟ لقد افتقدتك منذ ساعات.
والله كنت عند أبي حبيب النباجي، خرجت منه توا، ومن حسن حظي ودواعي سروري أن أراك ثانية.
وأنا أيضا مسرور بلقائك.
يا سيدي، يا ابن أبي نصر.
نعم.
هل صادف أن أخبرك مولاي أبو الحسن الرضا عليه السلام بما يدور في خلدك، أو بادرك بشيء في نفسك قبل أن تبوح به إليه؟
نعم، عدة مرات. سأروي لك الآن واحدة وأرجئ الأخريات إلى وقت آخر إن شاء الله.
وأنا كلي آذان صاغية.
ذات يوم نويت في نفسي إذا دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام أن أسأله كم أتى عليه من العمر. فلما دخلت عليه وجلست بين يديه جعل ينظر إلي ويتفرس في وجهي، ثم قال:
قال الإمام لابن أبي نصر: كم أتى عليك من العمر يا أحمد؟
جعلت فداك كذا وكذا.
قال الإمام: فأنا أكبر منك، قد أتى علي 42 عاما.
جعلت فداك، قد والله أردت أن أسألك عن هذا.
ورد عليه الإمام: وها أنا قد أخبرتك.
حضرات المستمعين، أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هم الذين ارتضاهم الله سبحانه وتعالى لغيبه فأطلعهم على ما شاء منه، لأنهم أمناؤه في بلاده وعباده.
على سيدنا ونبينا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا.
السلام عليك يا سيد ابن أبي نصر.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ورواة حديثه، أرجو منك أن تروي لي رواية أخرى حصلت لك مع الإمام الرضا عليه السلام.
حسنا يا ضيفنا العزيز توفيق. ذات ليلة بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام بحمار إلى بيتي، فركبته وأتيت إليه.
نعم.
وأقمت عنده عليه السلام الليلة إلى أن مضى منه ما شاء الله. فلما أردت أن أنهض ليعود إلى بيتي قال لي عليه السلام:
قال الإمام الرضا عليه السلام لابن أبي نصر: لا أراك تستطيع الرجوع إلى المدينة يا أحمد.
أجل يا مولاي.
قال الإمام الرضا عليه السلام: بت عندنا الليلة واغدو إلى أهلك على بركة الله عز وجل.
أفعل ذلك يا مولاي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وبلا شك بت عند الإمام الرضا عليه السلام تلك الليلة.
نعم يا أخي، بت عنده حيث قال الإمام عليه السلام لجاريته: يا جارية افرشي له فراشي واطرحي عليه ملحفتي التي أنام فيها، وضعي تحت رأسه مخدي. فقلت في نفسي: من أصاب ما أصبت في ليلتي هذه؟ لقد جعل الله لي من المنزلة عنده وأعطاني من الفخر ما لم يعطي أحدا من أصحابنا، وما أن أتممت كلامي مع نفسي حتى التفت إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام وقال لي:
قال الإمام الرضا عليه السلام لابن أبي نصر: لقد أصابك الفخر يا ابن أبي نصر، أليس كذلك؟
بلى والله يا مولاي، لقد أصابني الفخر.
أجابه الرضا سلام الله عليه: يا أحمد، إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أتى زيد بن صوحان في مرضه يعوده، فافتخر ابن صوحان على الناس بذلك. يا أحمد، فلا تذهبن نفسك إلى الفخر وتذلل لله عز وجل.
يا ابن أبي نصر.
نعم.
ما أجمل التذلل لله عز وجل.
أي والله.
وما أحلى التواضع لعباد الله تعالى. أي
والله.
فإن من تواضع لله رفعه.
نعم والله يا توفيق، نعم.
بلى مستمع الكريم، إن التواضع خصلة حميدة من خصال الأنبياء عليهم السلام، لا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيته سلام الله عليهم. ويشهد لهم بهذا القاص والداني العدو والصديق على حد سواء.
يا عبد الله بن الصلت.
نعم.
أنت من رواة الحديث للإمام الرضا عليه السلام، هل تروي لي عن خصلة التواضع التي كان يتمتع بها الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من أهل بيته عليهم السلام؟
نعم يا بني، كان الإمام الرضا سلام الله عليه في سفره إلى خراسان، فدعا يوما بمائدة له فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقال أحد أصحاب الإمام عليه السلام: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة.
فقال الإمام الرضا عليه السلام: مه، إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال.
صحيح والله يا مولاي، كنت على خطأ. أتذكر أن ياسرا خادم الإمام الرضا سلام الله عليه،
سلام الله عليه،
قال لي إن الإمام عليه السلام ذات يوم أمر مواليه في البيت
حيث قال لهم.
قال الرضا عليه السلام: إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا.
هم يأكلون يا مولاي.
فيقول الرضا سلام الله عليه: دعوهم حتى يفرغوا.
نعم يا ولدي، هذه هي أخلاق الإمام الرضا عليه السلام.
صدقت يا ابن الصلت، صدقت. يا سيدي سليمان النوفلي، أنا الآن بمحضرك في رحلتي هذه، وأنت من رواة حديث الإمام الرضا عليه السلام. هل تروي لي ما جرى بين المأمون والشاعر أبي نؤاس؟
نعم نعم يا بني، تفضل اشرب القهوة أولا.
شكرا جزيلا.
اسمع الآن.
نعم.
إن المأمون لما جعل علي بن موسى الرضا عليه السلام ولي عهده قصده الشعراء من كل مكان.
عجبا.
يمدحونه ويصوبون رأي المأمون بجعله وليا للعهد. فكان المأمون يصلهم بأموال جمة على ما أنشدوه من أشعار، إلا الشاعر أبا نؤاس الحسن بن هانئ فإنه لم يقصده ولم يمدحه.
عجبا.
وذات يوم دخل أبو نؤاس على المأمون فقال له المأمون:
يا أبا نؤاس.
نعم.
قد علمت ما كان علي بن موسى الرضا مني وما أكرمته به، فلماذا أخرت مدحه وأنت شاعر زمانك وقريع دهرك؟ أنشد ما عندك.
نعم يا مولاي، قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت لا أهتدي لمدح إمام، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه.
عجيب هذا يا سيدي سليمان النوفلي.
نعم وهو ما تقول.
الشاعر أبو نؤاس بشعريته المفلقة وقريحته المفتحة لم يهتدي إلى سلم يرتقي به إلى الوصول لمكارم وخصال هذه الشخصية الفذة
فعلا
للإمام الرضا عليه السلام.
عليه السلام.
حيث وصل إلى قناعة تامة بالسر الإلهي المودع في شخصية إمام كان جبريل عليه السلام خادما لأبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صدقت. أي والله.
والإمام الرضا عليه السلام كان يصرح للناس بأن ما ناله هو وآباؤه من منزلة إنما نالوه بالتقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى.
صدقت والله.
وكما هو دأبي في طلب أحاديث الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام، أستقيها من أفواه رواتها وأفمام ناقليها، لنستفيض ببركاتها ونهتدي بهديها، راجيا من الله تعالى الأجر والثواب والعون على إتمام عملي الذي عبرت من أجله قرونا طواعا حتى وصلت إلى زمن مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام، شملني الله ببركاته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. لذا قررت أن أدق أبواب الرواة بابا بابا، لأن العلم لا يأتي بل يؤتى إليه، إلا اللهم علم محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين، فإن علمهم من الله تعالى، لأنهم شجرة النبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة.
حضرات المستمعين، في الحلقة المقبلة سنتابع هذه الرحلة في بحر فضائل الإمام الرضا عليه السلام مع كاتب هذه المجموعة، وهو يلتقي بدعبل الخزاعي الذي سيحدثه في عالم الخيال بقصة قصيدته التائية المشهورة التي ألقاها في محضر الإمام الرضا سلام الله عليه. فكونوا معنا في هذه الرحلة المليئة بالبركات.
رضاك أمي ورضاك أبي. أبي مالي وولدي وكذا زوجي وحياتي بفضلك ربي. قل هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي. كل النعم علينا خير، للكبير وللصغير، للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي. لو عددت نعمك لا أحصي، بالروح أفديك وبالنفسي. لو عددت نعمك لا أحصي، بالروح أفديك وبالنفسي. مهما حمدتك، مهما شكرتك، ما أديتك حقك ربي. قل هذا من فضل ربي، 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 قل هذا من علينا خير، للكبير وللصغير، للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في الخامس من ربيع الأول عام 1268 للهجرة، افتتحت في العاصمة طهران مدرسة دار الفنون العصرية كأول جامعة إيرانية. فبعد تولي الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري مقاليد الحكم في إيران، وتعيين الإصلاحي والسياسي الإيراني الميرزا تقي خان أمير كبير رئيسا للوزراء، قام الأخير بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات على وجه السرعة، منها تأسيس مدرسة دار الفنون العصرية للحيلولة دون تدفق الطلبة إلى الجامعات الأوروبية. وقد بدأت مدرسة دار الفنون نشاطها في عدة فروع كالطب والتعدين والعلوم العسكرية، وشكل افتتاح المدرسة نقلة نوعية في التربية والتعليم على الطراز الحديث في إيران. وأخيرا وفي الثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 1869 ميلادي، ولد موهنداس كرام تشاند غاندي، الزعيم الوطني الهندي وقائد الاستقلال في الهند. وقد درس غاندي القانون في بريطانيا، وعاش فترة في جنوب إفريقيا التي شهد فيها ظلم المستعمرين والتمييز العنصري. وبعد عودته إلى الهند قاد حملة شعبية للمطالبة باستقلال الهند وطرد الاستعمار البريطاني، ولذلك لقب غاندي بمهاتما أو الروح العظيمة. وفي عام 1922 حكم عليه من قبل القوات البريطانية البريطانية بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب طرحه لشعار الموت أو الاستقلال لحث الشعب الهندي على الوقوف بوجه المستعمرين. وقد وجهت سياسات غاندي وتحركاته لرأب الصدع بين المسلمين والهندوس ضربة قاسمة للبريطانيين الذين اضطروا عام 1947 للاعتراف باستقلال الهند بزعامة غاندي. ومن أبرز مؤلفات غاندي سيرة حياة غاندي الذي كتبه حول حياته الشخصية وكتاب قصة تجاربي مع الحقيقة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأدبية.
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله، فضلك ليس يحصى، وليس لقدرك السامي فناء، وأنت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء. عليك صلاة ربي ما توالت، نجوم أو تلا صبحا مساء. في الفضائل والحكم. في الأمانة. ورع الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب، إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب. في الاعتدال. قال الإمام علي عليه السلام: لا تكن يابسا فتكسر، ولا لينا فتعصر. في التوكل. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من استعان بغير الله في طلب، فإن ناصره عجز وخذلان. في الأمثال. مثل لاتيني: الصمت في موضعه أبلغ من الكلام. ومسك الختام مثل يوناني: الاعتدال أفضل نهج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. لا تمديد للهدنة دون رفع الحصار ودفع المرتبات. كيف يمكن قبول تمديد الهدنة دون رفع الحصار أو دفع المرتبات كما جرى سابقا من مراوغات لتحالف العدوان؟ كيف يتعامل مبعوث الأممي مع هذه الشروط اليمانية؟ وهل باعتقاد الجانب المقابل أنه يمكن تمديد الهدنة دون الحفاظ على مصالح اليمن وأبناء اليمن؟ ولماذا ترفض دول عدوان حتى اللحظة رفع الحصار بشكل كامل عن اليمن مع أنه متاح وممكن بكل الأحوال؟ لا تمديد الهدنة دون رفع الحصار ودفع المرتبات.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فيش الكل مشروعك وأعلان خفوقه، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقه،
ومحلى التفاوض بالكند والبنادق بهابات راخصمك يعدك صديقه، وهي تردع المبتر ويعود حادق ومن جاتك بربات رده طريقه.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فيش الكل مشروعك واعلان خفوقه، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والايمان واحنا فريقه،
واعلامك كثر تارك ادب وساري حمار الحدث ما حد يصدق نهيقه، وما في الجزيرة غير قلب الحقائق ولا العبرية إلا خلاف الحقيقة.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فيش الكل مشروعك وأعلان خفوقه، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقه.
يا ماني وشامخ قص قرفة وقشاهد وهامه علية في أصالة عريقة، يا ماني ولا تكلمت بالصدق ناضق ويشهد لي الميدان ما دمت فوقه.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق
حياك الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، لا تمديد الهدنة دون رفع الحصار ودفع المرتبات، محور وموضوع النقاش. ما هو مستقبل الهدنة في ظل التعنت من قبل تحالف العدوان بعدم تحقيق مطالب اليمن والشروط اليمانية؟ هل بالفعل سينجح السيد كرونبرغ المبعوث الأممي في تمديد الهدنة وفق البنود السابقة؟ هل يمكن قبول ذلك من حكومة صنعاء، من حكومة الإنقاذ في صنعاء؟ لماذا هذا الرفض المتواصل من قبل دول العدوان في قضية رفع الحصار؟ صنعاء اليوم تربط نجاح أي تهدئة بتوفر الضمانات اللازمة لتنفيذ بنودها، كما أنها تحمل الجانب المعتدي خصوصا السعودية وحلفائها مسؤولية ما قد يترتب على رفض المطالب من ضرر أو تصعيد أو تعقيدات في ملف الأزمة اليمانية. كأننا نبحث في دوامة وكأننا نريد أن نقول هل بيضة من الدجاجة من الدجاجة من البيضة في ظل هذه الدوامة التي استمرت لستة أشهر خلت من قبل تحالف العدوان. اليوم بات الطريق مسدود أمام تحالف العدوان في قضية التلاعب والمراوغة والكذب وزيف الخداع، الخداع المستمر حقيقة خلال الفترة الماضية في عدم تحقيق المطالب اليمانية. لم تقدم هذه الهدنة شيئا في ظل مساعي الجانب اليماني، إفهام العالم بأن عدم تحقق البنود من قبل واحترامها من قبل تحالف العدوان يعني أننا في حل من هذا الأمر، لكنه أصر الجانب الأممي و بمساعدة بعض الجهات التي دخلت على الخطوة قالت بأن الجانب تحالف العدوان سيحقق هذه المطالب لاحقا، لم يحققها في المرحلة الثانية ولا الثالثة، وبعد ستة أشهر خلت اليوم نتحدث عن المرحلة الرابعة في هذه الهدنة، التمديد الرابع، ويريد فيها تحالف العدوان أن تكون حقيقة في في أعلى مستويات لصالحي وليس لصالح اليمن. ما يريده اليوم الجانب اليماني هو ليس بالأمور التعجيزية، مثلا قضية عدم القرصنة أو فتح مطار صنعاء أو قضية المرتبات أو الأمور الأخرى، ليست بالأمور التعجيزية التي لا يمكن تحققها أو تحقيقها من قبل تحالف العدوان، هي أمور غاية في السهولة إذا ما كانت هناك جدية من قبل تحالف العدوان في تحقيق هذه الشروط وتحققها، وإلا ستكون عبثية، عبثية أن يكون هناك تمديد لهذه الهدنة. لا بأس أن أقرأ ما تنشره شبكة أخبار المسيرة، وزير النقل اللواء عبد الوهاب الدر المسيرة يقول تحالف العدوان يتحمل مسؤولية تدهور وضع سفينة الصافر ووقوف العالم على شفا كارثة بحرية غير مسبوقة. أوقف تحالف العدوان لسنوات عمليات الصيانة، حيث كان يعمل على متن السفينة نحو 72 بحارا ومهندسا يتولون عمليات الصيانة بشكل دوري. يقول وزير النقل اللي هو عبد الوهاب الدرة بأنه نتوقع بدء صيانة صافر مطلع أكتوبر القادم مع اكتمال التعهدات المرحلة الأولى بقيمة 75 مليون دولار لدى الأمم المتحدة. المرحلة الأولى تتضمن سحب النفط الخام من صافر إلى سفن مستأجرة، ثم إعادة المخزون إلى خزان عائم جديد كمرحلة ثانية. في صعدة إصابة امرة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان أثناء رعي الأغنام في مديرية كتف. في الأخبار أيضا كونوا أنصار الله من دروس من هدي القرآن الكريم. ملزمة الأسبوع اليوم السابع، القى السيد حسين بن بدر الدين حوثي بالتاريخ 11 من الشهر الأول ل2002 في صعدة. توزع وتنشر من جديد للفائدة العامة عبر شبكة أخبار المسيرة. تؤكد صنعاء على إطلاق رواتب موظفي الدولة من عائدات النفط الذي كان يغطي بند المرتبات قبيل شن العدوان على اليمن، واعتبرت ذلك شرطا أساسيا لاستئناف الهدنة. وأكد السيد محمد عبد السلام في تصريحات سابقة عقب زيارته إلى موسكو أنه لن يتم الذهاب إلى هدنة دون حلول لهذا الملف الإنساني الحساس، وهدد حينها باستئناف شركات النفط الأجنبية التي تقوم بسرقة النفط اليماني وتوريد عائداته لصالح السعودية. في هذا السياق أوقفت مؤقتا شركة توتال الفرنسية خططها لاستئناف تصدير الغاز الفرنسي إذا لم يكن هناك اتفاق مع حكومة صنعاء. القوة جاهزة لردع العدو وإرغامه على وقف العدوان ورفع الحصار وصرف المرتبات. متداول عبر شبكة أخبار المسيرة يتأل الهدنة المخترقة ونباح المرتزقة بقلم بلقيس علي السلطان. جاء في مقدمة هذا المقال: بعد حرب دامت أكثر من 7 أعوام قاد تحالف العدوان بقيادة أمريكا وديالها في المنطقة، تأتي دعوات الهدنة يتم من خلالها فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية وإيقاف إطلاق النار في جبهات القتال وإيقاف الغارات الجوية. بالفعل بدأ سريان الهدنة المزعومة والتي لم تؤتي أكلها بالشكل المتوقع منذ الأيام الأولى لها، فما زالت قوى العدوان ومرتزقتهم يخرقون الهدنة يوما بعد آخر، ما بزحوفات متكررة يحققون ما عجزوا عن تحقيقه من قبل، إلى آخر المقال وما جاء في المقال. شكرا لكل تلك الأقلام التي لا زالت تكتب في اليمن وعن حال اليمن. بعد قليل نعود رافقونا. الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. يلتحق بنا ضيفي الكريم الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أستاذ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله وبياكم. الشروط اليمانية واضحة في قضية قبول والموافقة على تمديد الهدنة، مستقبل الهدنة في ظل هذا الحال، تفضل.
الشروط بالفعل واضحة، وهي شروط ليست تعجيزية، هي شروط هي من حق الشعب اليمني وهي أقل ما يمكن أن يذكر، وهي من الأمور الإنسانية. يعني الشروط هذه التي ذكرت من قبل حكومة صنعاء هي شروط تلبي الواقع الإنساني وتلبي المتطلبات الإنسانية للشعب اليمني. يعني عندما يكون هناك مطلب لفك الحصار عن مطار صنعاء وعن ميناء موانئ الحديدة، عندما يكون هناك مطلب لدفع المرتبات ومرتبات الشعب اليمني الذي ظل محروما منها لسنوات عديدة مع أنه تنهب ثرواته من قبل المعتدين، وفي كل وقت وفي كل مرة تأتي سفن العملاقة لتنهب هذا النفط ليذهب إلى جيوب المعتدين وإلى بنوكهم. فعندما يكون هناك مطلب من هذه المطالب، مطلب حق لدفع مرتبات الموظفين وأفك الحصار عن هذا الشعب، فهذه مطالب إنسانية لا تحتاج إلى مزيد من البحث ولا تحتاج إلى مزيد من الوقوف يعني حولها، لأنها ينبغي أن يستجاب فورا. وبالتالي فإذا لم تلبى هذه المطالب فالعدو عجز عن أن يلبي المطالب الأخرى وأن ينقاد إلى يعني إلى واقع حقيقي للسلام، إذا كان يتطلب السلام فعلا وإذا كان يريد التوجه إلى السلام الحقيقي. فإذا لم يلبي هذه المطالب الإنسانية فإنه لم يلبي المطالب الأخرى، وبالتالي لا فائدة من هدنة لا تلبي حتى المطالب الأساسية الإنسانية وعلى رأسها هذه المطالب وهي مطالب واضحة وينبغي تلبيتها، وإلا فكما أوضحت السلطات هنا في صنعاء أنه لا يمكن استمرار الهدنة إلا تلبية هذه المطالب كحد أدنى للاستمرار فيها، ثم بعد ذلك الولوج إلى يعني مناقشة القضايا الأخرى.
طيب أستاذ عبد الله، ونحن نبحث في هذا الموضوع لا بأس أن نطرح بعض التساؤلات ونقول: برأيكم هل سينجح السيد كرونبرغ المبعوث الأممي في تمديد الهدنة وفق البنود السابقة؟ هل لديه أدوات الإقناع التي كان يمتلكها سابقا ربما، والضمانات التي قدمها تحالف العدوان للجانب الأممي لسلطنة عمان للأردن لأي جهة تدخلت في الفترة الماضية؟ هل الآن موجودة هذه الأجواء أم أن الحال تغير؟ وإذا ما تغير ماذا يعني ذلك؟
أعتقد أن المبعوث الأممي هو محكوم أيضا بالتوجه الأمريكي بالنسبة للهدنة، والتوجه الأممي هو ملحق أيضا بالتوجه الأمريكي. يعني نحن لم نرى أن الأمم المتحدة قد قدمت ضمانات حقيقية لتلبية مطالب هذه الهدنة، ويعني ليس هناك جدية من قبل الولايات المتحدة في هذا الجانب، وبالتالي المندوب الأممي هو محكوم بهذا الإطار يعني بالتوجه الأمريكي. إذا كان هناك جدية من قبل أمريكا بالضغط على حلفائها وأدواتها في المنطقة فإن الأمور ستسير قدما نحو تحقيق هدنة حقيقية. وإذا لم يكن هناك جدية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا في هذا الجانب فإن الأمور يعني لن تسير في الطريق الصحيح، وسينصدم هذا المبعوث الأممي بتعنتهم هم. أما المطالب بالنسبة للجانب اليمني في صنعاء فهي مطالب واضحة ومحقة، وقد أوضح له الرئيس المشاط أن هذه المطالب لا بد من تلبيتها باعتبارها مطالب إنسانية، وإذا كان هناك تعنت من قبل الولايات المتحدة وحلفائها فهذا يترتب عليه يعني ربما خطوة تصعيدية وعواقب وخيمة يتحملها الجانب الآخر.
طيب نعم. أستاذ عبد الله حسن، اسمح لي هنا أيضا أن أطرح تساؤل يطرحه الشارع اليماني اليوم، ألا وهو قضية عدم الثقة بمواقف الأمم المتحدة. هناك من يرى في اليمن اليوم في القاعدة الشعبية في الساسة وغيره أن مواقف الأمم المتحدة كانت منحازة لتحالف العدوان في السنوات الماضية، ولدينا تجارب وليست تجربة واحدة، تجارب مريرة في المراوغة في الكذب في الوقوف إلى جانب تحالف العدوان، منها قضية مطار صنعاء، منها قضية المرتبات فتح الطرق، حتى قضية السفن والمشتقات سفن المشتقات النفطية وغيرها من الأمور، كلها كانت هناك مراوغة من قبل الأمم المتحدة قبل أن نجد مراوغة من قبل تحالف العدوان. لذلك لا يمكن الثقة بهذا الجانب ولا نعتبره جانبا نزيها. هل النظرة لا زالت كما هي أم أن الوضع قد تغير باعتبار أن متطلبات المرحلة قد تغيرت، وأن الوضع والأزمة في أوكرانيا تفرض على الجانب الأممي أن يعيد بحساباته، وأن القرارات بدأت تتخذ بشكل آخر ومختلف عما كانت تتخذ فيه سابقا، تحت عناوين كثيرة. اليوم الوضع قد تغير وليس في صالح لا الأمريكي ولا الغرب ولا تحالف العدوان ولا السعودية ولا غيرها. تفضل.
بالنسبة للأمم المتحدة أعتقد أن السلطة هنا في صنعاء والشعب اليمني بشكل عام